بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وهذا هو الجزء الأول من كتاب الطهارة، باب بيان النجاسات. صرنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: والمذي والخلاف بالخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسور هرة طهور قد رمي، كذاك سائر السباع فعلمي. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى شارحا لهذا النظم: قوله والمذي، أي إن المذي من جملة الأشياء التي ثبتت نجاستها شرعا، وحقيقته كما قاله العلماء هو ماء رقيق، أي المني، المذيء ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، أي بلا جماع، والله أعلم، ولا بلا شهوة ولا تدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، أي نيل الأوطار، ذكر هذا الضابط النووي ومثله في الفتح، أي فتح الباري. والمذيء نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية بدون دليل مقبول، وما طهارته فتتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف قال كنت وسهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعنان، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، أي المذي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، يعني الاستنجاء. أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه ويتوضأ. وجملة هذه الروايات فيها ثلاثة أشياء: الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، والشيء الثالث وجوب الغسل وقد يجزي الرش، وجوب الغسل أي غسل الثوب وقد يجزي الرش لما أصاب من الثياب. وقوله والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين أم هي أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها. وقال بعضهم وهم جماهير العلماء إن الخمر نجسة العين، بمعنى أنها إذا وقعت على الثوب تنجس الثوب، ويجب غسل المكان الذي وقعت فيه النجاسة. إن الخمر نجسة العين، لأن الله قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون، وقالوا الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمرين. الأمر الأول أن المذكورات معها في الخمر في آية المائدة، وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان واجتنبوه. قال أن أو الأول أن المذكورات معها في آية المائدة من مال القمار والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. والأمر الثاني قالوا إنه لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته، فالذهب والحرير محرمان على ذكور الأمة ولكنهما غير نجسين، أي نجسي العين. الأمر الثالث قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراقوها الخمر في طرق المدينة، ولو كانت نجسة العين لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الأصل في الأعيان الطاهرة. وعلى كل حال فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان، مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذ إننا إذا تأملنا قوله تعالى فاجتنبوه، وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكرات، ويقاس عليه سائر العطور التي فيها كحول. وهذا ما يراه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أيضا، بأنه يجتنب هذه الأطياب التي فيها كحول، علما بأن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجودة بكثرة كدهن العود أو الكمبودي أو الفل أو الورد أو نحو ذلك. وما أحسن تطبيق القاعدة النبوية الكريمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك في تحريمه. وفي هذا الموطن وأمثاله والله أعلم. وقوله وسور هرة طهور قد رمي، المراد بسور الهرة بسور الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه، وقد يطلق على الريق ريق الهرة، وهو طاهر كما ذكر الناظم بقوله طهور، ومعنى قد رمي أي قد نقل، وثبت ذلك بالنص كما في حديث كبشة بن كعب بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة دخل عليها فسكبت له أي من الإناء ليشرب، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء أي مكنها من الشرب حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر، فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله كذاك سائر السباع، لأن سور السباع جميعا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. وقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مكرات له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء. فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مكراتك أي في حوضك؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المكراة أي الحوض لا تخبره هذا متكلف، هذا متكلف لها ما لها، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور. من هذا النص الصريع يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، أن ما أفضلت السباع طهور، والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه حرج. وقوله فعلمي أي انتبه لما أمليت عليك من أحكام طهارتك التي هي مفتاح صلاتك التي هي عمود دينك، وعنها ستسأل يوم حشرك ونشرك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في كيفية إزالة النجاسة، والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وولاهن بالتراب ومايع رقه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله هذا الباب عقده الناظم لإيضاح كيفية إزالة النجاسات باعتبار ما تقع فيه وتختلط به، ووضعه عقب سابقه في غاية المناسبة، حيث إن الذي قبله تحدث فيه الناظم عن أصناف النجاسات وفي هذا الباب أيضا لكيفية إزالتها. وفي الواقع أنه قد سبق تفصيل كثير من مسائل هذا الباب في باب بيان النجاسات، فيحسن الرجوع إليه عند الحاجة. وقوله والغسل من نجاسة الكلاب أي أن النجاسة الطارية من لعاب الكلب ليست كغيرها من النجاسات الأخرى، إذ لا يكفي في غسلها أقل من 7 غسلات أولاهن بالتراب، بخلاف غيرها من النجاسات الأخرى فهي تزال بكيفية مختلفة، سيأتي تبيانها عند ذكرها. التتريب أي استخدام التراب
في الغسل والتسبيع والتتريب بنسبة نجاسة الكلب دل على وجوبها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وقوله وما يعنقه أي إذا كان الذي ولغ فيه الكلب وما يعنك الماء أو السمن أو أي صنف من أصناف المأكولات أو المشروبات فإن الباقي يجب إراقته لنجاسته وقدرته وحظر استعماله على التفصيل الذي سبق في بحث الماء الذي تخالطه نجاسة. وأما إذا ولغ في إناء فيه طعام أو شراب جامد فإنه يلقى ما أصابه وما حوله وينتفع بالباقي لأنه باق على طهارته الثابتة بالأصل. ولهذا نظيره ما جاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ونجاسة الفارة ثابتة فلا مانع من قياس الكلب والخنزير وما تولد منهما عليها في الجامدات والمائعات. وقوله وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس أي إن بعض العلماء جعلوا حكمة نجاسة الخنزير كيفية إزالتها مثل نجاسة الكلب حيث قالوا إن الخنزير شر من الكلب ونجاسته أغلظ ويلحق به قياس صحيح لوجود علة النجاسة والكذارة في المقيس والمقيس عليه. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وأسفل النعل خف يمسح بالترب والآبار حيث تمزح والأرض بالصب عليها إن كثر وبالدباغ جلد ميتة طهر. قال الشيخ زيد بن الخير رحمه الله شارحا لهذا النظم قوله وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تمزح إشارة إلى كيفية تطهير النعل والخف المتنجسين وأنه يكون بدلهما بالأرض حيث يذهب أثر النجاسة منهما. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له نجاسة. رواه أبو داود. وفي رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب. ويؤكد هذا المعنى ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. قلت هذا تخفيف ورحمة من الله تعالى ودعا في هذا التشريع الإسلامي الميسر إذ إن ملاقاة هذا المحل للنجاسات غالب متكرر فأجزى مسحه بالجماد كالتراب ونحوه فإذا هو طاهر تصح الصلاة فيه وهو شبيه بحكم الاستجمار بل هو أكثر تكرارا منه وكان خليقا بالسهولة واليسر. قد ذهب إلى العمل بمقتضى هذه النصوص كثير من العلماء وروا أن النعل والخف وما يقوم مقامهما طهور من كل نجاسة علقت بها هو الدلك بالأرض سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة. وهذا هو ظاهر النصوص. وخالف بعض العلماء في تطهير الأرض للنعل والخف بدون أن يعتمدوا على دليل من رقيب أو من بعيد بدون أن يعتمدوا على دليل من قريب أو بعيد. وهذا الخلاف والذي يستغرب من العلماء عندما تكون النصوص قائمة ومدلولاتها واضحة وصريحة غير محتملة للتأويل، ثم يأتي من يخالف غير أنه يظهر أنه لأن سبب مخالفتهم لظاهر النصوص في هذا المعنى وما ذكره المحدثون من ضعف في أسانيد تلك النصوص، من ضعف في أسانيد تلك النصوص. والحقيقة أن تلك النصوص وردت من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضا فتنتهض الاحتياج بها على أن النعل والخفة وما يقوم مقامهما مما يتفق معهما تطهر بالدلك بالأرض بدون تفريق بين نجاسة يابسة أو رطبة كما هو ظاهر النصوص. أضف إلى ذلك أن هذه النصوص تتفق مع روح اليسر والسهولة التي تدعو إليها وصول ديننا وفروعه. الحمد لله الذي رحم ضعفنا ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وهذا هو الجزء الأول من كتاب الطهارة باب بيان النجاسات. صرنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسور هرة طهور قد رمي، كذاك سائر السباع فعلمي. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى شارحا لهذا النظم: قوله والمذي، أي إن المذي من جملة الأشياء التي ثبتت نجاستها شرعا، وحقيقته كما قاله العلماء هو ماء رقيق المني، ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، أي بلا جماع والله أعلم، ولا بلا شهوة ولا تدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، أي نيل الأوطار، ذكر هذا الضابط النووي ومثله في الفتح، أي فتح الباري. والمذي نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية بدون دليل مقبول، وما طهارته فتتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف قال كنت، وسهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعنان، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، أي المذي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء يعني الاستنجاء. أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه خصيتيه ويتوضأ،
وجملة هذه الروايات فيها ثلاثة أشياء: الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، والشيء الثالث وجوب الغسل وقد يجزي الرش. وجوب الغسل أي غسل الثوب وقد يجزي الرش لما أصاب من الثياب. وقوله والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين أم هي أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها. وقال بعضهم وهم جماهير العلماء إن الخمر نجسة العين، بمعنى أنها إذا وقعت على الثوب تنجس الثوب ويجب غسل المكان الذي وقعت فيه النجاسة. إن الخمر نجسة العين لأن الله قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون وقالوا الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمرين. الأمر الأول أن المذكورات معها في الخمر في آية المائدة، وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه. قال أن الأول أن المذكورات معها في آية المائدة من مال القمار والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. والأمر الثاني قالوا إنه لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته، فالذهب والحرير محرمان على ذكور الأمة ولكنهما غير نجسين أي نجسي العين. الأمر الثالث قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراقوها إلى الخمر في طرق المدينة، ولو كانت نجسة العين لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الأصل في الأعيان الطاهرة، وعلى كل حال فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذ إننا إذا تأملنا قوله تعالى فاجتنبوه وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكرات، ويقاس عليه سائر العطور التي فيها كحول. وهذا ما يراه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أيضا بأنه يجتنب هذه الأطياب التي فيها كحول، علما بأن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجودة بكثرة كدهن العود أو الكمبودي أو الفل أو الورد أو نحو ذلك. وما أحسن تطبيق القاعدة النبوية الكريمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك في تحريمه. وفي هذا الموطن وأمثاله والله أعلم. وقوله وسور هرة طهور قد رمي، المراد بسور الهرة بسور الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه، وقد يطلق على الريق ريق الهرة، وهو طاهر كما ذكر الناظم بقوله طهور، ومعنى قد رمي أي قد نقل، وثبت ذلك بالنص كما في حديث كبشة بن كعب بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة دخل عليها فسكبت له أي من الإناء ليشرب، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء أي مكنها من الشرب حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله كذاك سائر السباع، لأن سور السباع جميعا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. وقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مكرات له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء. فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مكراتك، أي في حوضك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المكراه أي الحوض لا تخبره هذا متكلف، هذا متكلف لها ما لها، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور. من هذا النص الصريح يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، أن ما أفضلت السباع طهور. والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه حرج. وقوله فعلمي أي انتبه لما أمليت عليك من أحكام الطهارة، من أحكام طهارتك التي هي مفتاح صلاتك التي هي عمود دينك، وعنها ستسأل يوم حشرك ونشرك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في كيفية إزالتها، إزالة النجاسة: والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وولاهن بالتراب ومايع ركه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم لإيضاح كيفية إزالة النجاسات باعتبار ما تقع فيه وتختلط به، ووضعه عقب سابقه في غاية المناسبة، حيث إن الذي قبله تحدث فيه الناظم عن أصناف النجاسات، وفي هذا الباب أيضا لكيفية إزالتها. وفي الواقع أنه قد سبق تفصيل كثير من مسائل هذا الباب في باب بيان النجاسات، فيحسن الرجوع إليه عند الحاجة. وقوله: والغسل من نجاسة الكلاب، أي أن النجاسة الطارية من لعاب الكلب ليست كغيرها من النجاسات الأخرى، إذ لا يكفي في غسلها أقل من سبع غسلات أولاهن بالتراب، بخلاف غيرها من النجاسات الأخرى فهي تزال بكيفية مختلفة، سيأتي تبيانها عند ذكرها. والتسبيع التتريب أي استخدام التراب في الغسل، والتسبيع التتريب بنسبة نجاسة الكلب دل على وجوبها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقوله: وما يعنركه، أي إذا كان الذي ولغ فيه الكلب ما يعن كالماء أو السمن أو أي صنف من أصناف المأكولات أو المشروبات، فإن الباقي يجب إراقته لنجاسته وقذارته، وحظر استعماله على التفصيل الذي سبق في بحث الماء الذي تخالطه نجاسة. وأما إذا ولغ فيه في إناء فيه طعام أو شراب جامد، فإنه يلقى ما أصابه وما حوله وينتفع بالباقي، لأنه باق على طهارته الثابتة بالأصل. ولهذا نظيره ما جاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ونجاسة الفارة ثابتة، فلا مانع من قياس الكلب والخنزير وما تولد منهما عليها في الجامدات والمائعات. وقوله: وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، أي إن بعض العلماء جعلوا حكمة نجاسة الخنزير كيفية إزالتها مثل نجاسة الكلب، حيث قالوا إن الخنزير شر من الكلب ونجاسته أغلظ، ويلحق به قياسا وهو قياس صحيح لوجود علة النجاسة والقذارة في المقيس والمقيس عليه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر. قال الشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم: قوله أسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، إشارة إلى كيفية تطهير النعل والخف المتنجسين وأنه يكون بدلهما ويكون بدلهما بالأرض حيث يذهب أثر النجاسة منهما. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له نجاسة. رواه أبو داود. وفي رواية: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب. ويؤكد هذا المعنى ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. قلت: هذا تخفيف ورحمة من الله تعالى، ودعا في هذا التشريع الإسلامي الميسر، إذ إن ملاقاة هذا المحل للنجاسات غالب متكرر، فأجزى مسحه بالجماد كالتراب ونحوه، فإذا هو طاهر تصح الصلاة فيه، وهو شبيه بحكم الاستجمار، بل هو أكثر تكرارا منه، وكان خليقا بالسهولة واليسر. قد ذهب إلى العمل بمقتضى هذه النصوص كثير من العلماء، وروى أن النعل والخف وما يقوم مقامهما طهور من كل نجاسة علقت بها هو نعم، وما يقوم مقامهما طهورهما من كل نجاسة علقت بها هو الدلك بالأرض، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة. وهذا هو ظاهر النصوص، وخالف بعض العلماء في تطهير الأرض للنعل والخف بدون أن يعتمدوا على دليل من رقيب أو من بعيد، وهذا الخلاف هو الذي يستغرب من العلماء عندما تكون النصوص قائمة ومدلولاتها واضحة وصريحة غير محتملة للتأويل، ثم يأتي من يخالف، غير أنه يظهر أنه لأن سبب مخالفتهم لظاهر النصوص في هذا المعنى هو ما ذكر المحدثون من ضعف في أسانيد تلك النصوص، والحقيقة أن تلك النصوص وردت من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضا، فتنتهض الاحتياج بها على أن النعل والخف وما يقوم مقامهما مما يتفق معهما تطهر بالدلك بالأرض بدون تفريق بين نجاسة يابسة أو رطبة كما هو ظاهر النصوص. أضف إلى ذلك أن هذه النصوص تتفق مع روح اليسر والسهولة التي تدعو إليها وصول ديننا وفروعه. الحمد لله الذي رحم ضعفنا ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.